كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام في هذه الليلة: الإدمان الرقمي، مفهوم قد يمر لأول مرة أو لأول مرة على بعض المشاهدين. كما أن هناك في إدمان في المخدرات والكوكايين وغيرها، هناك إدمان رقمي، وأيضا قد تكون خطورته أشد من الإدمان على بعض الكحوليات. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور أيمن الرحيلي، وهو أستاذ أمن المعلومات بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به بترحيب، حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ تركي، وأشكر لكم هذه الاستضافة مرة أخرى في هذا البرنامج المميز وهذه القناة التي عودتنا على المواضيع المميزة في التربية والشؤون الأسرة.
حياكم الله. ضيفنا الآخر مشاهدينا الكرام هو الدكتور عمار بن يوسف جعفر، وهو أستاذ الشبكات اللاسلكية بكلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى. نكرر الترحيب به، حياك الله دكتور.
حياك الله أستاذ تركي، ولي الشرف أتواجد معكم مرة أخرى في البرنامج المفيد هذا، وإن شاء الله نفيد المتابعين بإذن الله.
بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، خطورة الإفراط في استخدام الأجهزة ومواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع عليها لفترات طويلة يمكن أن ينعكس بالسلبي على صحتنا النفسية، مسببا الاكتئاب والقلق وغيرها من الأمراض. لدينا سؤالا تفاعليا مشاهدينا الكرام، يقول هذا السؤال ونرحب بمشاركتكم معنا به: هل سمعت بالإدمان الرقمي؟ هل سمعت بالإدمان الرقمي؟ اكتب ما تراه من وجهة نظرك، وإن كان لديك سؤالا أو تريد أن تشارك معنا نرحب بك عبر الأرقام التي تظهر تباعا لكم على الشاشة. أهلا بكم ضيوفنا. دكتور أيمن، في البداية الإدمان الرقمي، الإدمان الرقمي، نريد أن يعني نفك هذا اللغز ونعرف المشاهدين ما هو مفهوم الإدمان الرقمي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني ترددت كثيرا في أن أستخدم هذه الكلمة، كلمة الإدمان، في وصف ظاهرة موجودة ومتكررة ولها الآن أبحاث تربوية ونفسية كثيرة جدا، ولكن لعل هذا المصطلح أصبح الآن يتسابق أو تتسابق آثاره على نطاق واسع جدا. فأصبح مفهوم الإدمان الرقمي مفهوم شائع، ويمكن تعريفه هو يعني بنفس مفهوم تعريف إدمان الأمور الأخرى في الحياة، سواء كانت سلبية أو إيجابية. فالأمور السلبية التي تضر بالإنسان وصحته، إدمان المخدرات والسجائر وغيرها، فهذه كلها أمور سلبية. وقد يكون هناك إدمان إيجابي، مثل الذي يدمن على يعني ذكر الله عز وجل، ويدمن على القراءة، ويدمن على المواقع المفيدة والتعلم. بالعكس، فهذا إدمان نعتبره إدمان إيجابي. ولكن الإدمان التقني أو الإدمان الرقمي حقيقة يعني أصبح يميل أكثر إلى الجانب السلبي للأسف.
سلبي دكتور؟ نعم. من ناحية صحية،
من ناحية صحية نفسية جسدية سنتكلم عنها.
جميل.
الإدمان الرقمي المفهوم به، نستطيع أن نعرف مفهوم الإدمان الرقمي هو تعلق الإنسان بالتقنية وبالأدوات الرقمية تعلقا يعني يؤدي إلى يعني أضرار نفسية وجسدية على صحته وعلى نفسيته. وهذا الإدمان نستطيع أن يعني نجزئ هذا المفهوم إلى عدة أجزاء. هل هو إدمان يعني لطفل، أو إدمان لشاب، أو إدمان لإنسان بالغ كبير السن، أو هو إدمان يتعلق فقط بمحتويات تعليمية أو ترفيهية؟ فالتفصيل فيه كثير جدا. ولكن ما يهمنا اليوم حتى نسلط الضوء هو الإدمان الذي للأسف قد يؤدي إلى يعني مشاكل لا قدر الله عز وجل، إلى مشاكل نفسية جسدية طبية على سواء كان أطفالنا أو أولادنا أو بناتنا أو حتى أيضا من طلابنا وطالباتنا في الجامعات وغيرها. فهذا تقريبا مفهوم الإدمان. طبعا الرقمي يعني واضح جدا أنه كل ما يتعلق بالوسائل الرقمية والتي تحتوي على شاشات تبث الإشعاعات الضوئية المستمرة من خلال الأدوات التقنية.
جميل. دكتور عمار، أنا قرأت عبارة تقول أن الإدمان الرقمي أشد خطورة من الإدمان في الكحوليات وغيرها، ما رأيك أنت في هذه العبارة؟ يعني هل فعلا ضررها أشد من
بالنسبة للإدمان السلبي؟ طبعا في أنواع كثيرة للإدمان السلبي، طبعا من أشدها أنا أشوفها وأخطر يمكن من المخدرات الفكري الآن. التقنية والبرامج الموجودة مثل تيك توك وغيرها من التطبيقات هذه بتبث سموم، السموم هذه خاصة إذا وقع يعني مثلا تيك توك بينتشر عليه اللي هو الأطفال الصغار الآن بيستخدموه بشكل كبير، رغم أنه في حد للعمر وبيقفلوا حسابات بعض الأحيان، لكن بعض الأحيان الأطفال بيدخلوا بطرق ثانية. المشكلة في هذه في الأفكار، يعني منها أفكار سياسية، منها أفكار دينية، منها أفكار وبتظهر لهم بشكل خيالي يعني. فهذه أنا أعتقد أنها أخطر من المخدرات، لأنه أنت في سن صغير وبتوجهه لمجال خطير جدا. فالانتباه الوالدين هذا يمكن من أهم الأمور اللي يحتاجوا يراقبوها قبل إدمان المخدرات. المخدرات ممكن تحصلها في الشارع، إذا خرج الطفل هذا في الشارع في أعمار كبيرة وكان يعني برفقة رفقاء سوء، الآن ما عاد في رفيق سوء، الآن جهاز وهو جالس في البيت ممكن بيكتشف أشياء عجيبة. فالإدمان الرقمي أنا أشوفه أشد وأخطر من أنواع الإدمان المختلفة الموجودة غيرها، يعني غير الأثار النفسية، غير الأثار الأخرى اللي ممكن تترتب عليها.
جميل. دكتور، أنا قرأت إحصائية في شهر 4/2022 خليجيا نسبة الإدمان الرقمي خليجيا وصلت 33%، هل هذه نسبة معقولة ترى أنها مرتفعة؟
أنا بالعكس أشوفها نسب قد لا تكون دقيقة إلى حد ما، لأن هذه الإحصائيات تعتمد على كمية المشاركين في الدراسات، بل الإحصائية كانت في عام 2020 أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية. الإحصائية يعني رهيبة جدا، تقول أن 88% من المشاركين في هذه الدراسة 88% أنهم جميعا أطفالهم مدمنين أو متعلقين بالتقنية إلى حد كبير جدا. وقسمت هذه الدراسة الوسائل التقنية إلى عدة وسائل، وحتى نشرح هذا المفهوم، الوسائل التقنية التي قد نتعلق بها وقد يتعلق بها الأطفال هي إما تكون وسائل تتعلق بشاشات التلفزيون أو أجهزة الحاسب الشخصي، والآن أصبحت الجوالات في متناول اليد، والألعاب الإلكترونية. سابقا أستاذ تركي، قبل دخول الإنترنت بشكل قوي جدا في الأدوات التقنية، كنا نشاهد التلفاز بدون ربط بهذا التلفاز بالإنترنت، فقد تشاهد التلفاز 7 ساعات 10 ساعات، يعني كان التربويون
برامج،
أصبح دائما ما يتكرر موضوع الإدمان على الشاشة وأنه يضعف النظر. الآن الخطورة في ربط هذا التلفاز، أصبح هذا التلفاز مربوط بشبكة الإنترنت، فتستطيع أن تحمل ما تشاء من تطبيقات وتربط التلفاز بما يعني ما تشاء من مواقع، ثم بعد ذلك يأتي أجهزة الحاسب الشخصي. فأصبحت الأجهزة الآن في متناول الأعمار، وأيضا مطلوبة الآن منذ وقت مبكر للأطفال أنهم يدخلون إلى عالم التقنية، وهذا شيء جيد. ولكن مع تسابق وتسارع دخولا للعالم التقنية وتنشأة أطفالا على التقنية، هذا جانب مهم، لكن أين جانب الحذر المطلوب والتوازن المطلوب في هذا الموضوع؟ هل يوجد توعية للآباء والأمهات بكيفية ضبط استخدام التقنية؟ هذه مهمة جدا. فالأداة الثانية هي الأداة الحواسب الشخصية، ثم يأتي موضوع الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية كانت سابقا غير مربوطة بالشبكات، الآن أصبحت اللعبة الإلكترونية الواحدة، نادرا ما تجد لعبة إلكترونية سواء على تطبيق الجوال سواء على التابلت ما يكون فيها خدمة الشاتينج والمحادثة المباشرة. فيصبح الطفل بعمر 9 سنوات 8 سنوات يتكلم ويخاطب ويدردش مع من شاء ولا يعلم أعمار من، ما هي أعمار من يخاطبهم وما هي أشكال من يخاطبهم. وهذه طبعا يعني كلها تؤدي إلى مسألة إدمان الطفل وإدمان الشخص على استخدام هذه الألعاب. أذكر أن أحد الطلاب المبتعثين عانى كثيرا من استمراريته، قدرته في الاستمرارية في الدراسة، وهذا كان في بلد الابتعاث، بسبب إدمانه على الألعاب الإلكترونية. فكان يغيب عن المحاضرات ويغيب عن يعني الدراسة، حتى صدر قرار بإيقافه عن الدراسة في الجامعة، وعاد كأن لم يحصل شيء. فهذا يعني كان واضح نتيجة الإدمان. يعني ممكن يكون هناك وقت يلعب فيه الشاب للألعاب، فالحمد لله الألعاب منتشرة وكثير من الشباب يلعب الألعاب هذه الإلكترونية، لكن عندما تصل إلى مرحلة الإدمان هنا نرى كيف أنها أثرت على هذا الشاب. وأنا أيضا أعرف شاب آخر أيضا تأثر كثيرا في دراسته بسبب إدمانه على الألعاب الإلكترونية. هذه الوسائل جميعها بلا شك أنها وسائل معرضة لتعلق الإنسان بها إلى حد الإدمان الذي يؤدي إلى الأضرار التي تكلمنا عنها.
طيب كيف أنا أعرف كولي أمر أن هناك مؤشر على أن هذا الإبن أنه وصل مرحلة إدمان في الألعاب ولا في؟
أيوة، هذه يا أستاذ تركي مهم، سؤالك مهم جدا. ولو وضعناها في ميزان، وهذا الميزان طرفي الميزان تعود أم إدمان، كيف أعرف أن ابني أو ابنتي أو طفلي هو متعود للتقنية، أو أنا شخصيا هل أنا متعود لاستخدام التقنية أم مدمن لاستخدام التقنية؟ التعود الظاهرة التي تقول، الظواهر التي تدل على التعود، هو أنك تستخدم هذه التقنية واستخدامك لها في ساعات معينة أو حتى لو كانت ساعات مفتوحة، ولكن المهم أنك تستطيع ترك هذه التقنية متى ما أردت أن تنتقل إلى أي نشاط آخر في حياتك. بمعنى ألا يعني تبدأ في استخدامك للتقنية ثم بعد ذلك تستطيع أو تجد نفسك مجبور على ترك نشاط آخر مهم لك بسبب تركك للتقنية. ومثال يعني واضح، تفتح جوالك ثم بعد ذلك تدخل إلى عالم تويتر لقراءة التغريدات. كنت مخطط أنك أنت يعني تستثمر وقتك ساعة فقط أو نصف ساعة أو 10 دقائق، ثم بعد ذلك تجد نفسك 4 ساعات 5 ساعات قضيتها في التصفح وسائل التواصل الاجتماعي. هذه طبعا العلامة الثانية. العلامة الثالثة أن جدولك اليومي، معظم جدولك اليومي فيه أنشطة أخرى غير استخدام التقنية. بمعنى أنك لو فتحت الجوال ويعني حسبت ساعات استخدامك اليومي للجوال أو حتى أي وسيلة تقنية أخرى، تجد أن هذا لا يتعدى ربع أو أقل من ربع يومك أو ثلث يومك. لكن عندما تتجاوز هذه الساعات نصف يومك، تعلم أن هناك في مسألة إدمان على هذه الأجهزة. هذه ظاهرة التعود. أما الإدمان فالظواهر التي تدل على الإدمان هو صعوبة الانتقال إلى أي نشاط آخر أثناء استخدامك للتقنية. تجد أن يعني راحتك وتجد أن الكيمياء داخل جسمك مرتاحة جدا عندما تستخدم هذه الوسيلة التقنية. بمجرد تركك لها يبدأ هناك نوع من التوتر الذي يصيبك، وسنتكلم عنها حينما نتكلم عن الأعراض، لكن أنا أتكلم عن الميزان الذي نقيس فيه هل أنا متعود لاستخدام التقنية أم أنا مدمن لاستخدام التقنية. فأعراض الإدمان هي صعوبة ترك النشاط التقني، عدم وجود أي نشاط آخر ترفيهي سوى، يعني أصبح ترفيهك هو لهذه الأجهزة التقنية. الأخير الظاهرة الأخيرة هو الانتظار حتى استخدامك الانتظار خلينا نقول الانتظار الشديد لاستخدامك التقنية أثناء وجودك في مراحل لا تستطيع فيها أن تستخدم التقنية. مثال أنت في الطائرة، مثال أنت تستمع إلى درس، تشاهد يعني أو خليك يعني أنت في محاضرة في الجامعة، ممنوع أنك تستخدم الجوال، أو في الطائرة ممنوع أنك تستخدم، لكن تجد نفسك غير مرتاح تماما، ولذلك بعض
عايش في قلق.
نعم، ولذلك بعض الطلاب يعني خلاص، يعني هو يشاهد الحلقة وهو يشاهد المحاضرة، هو في المحاضرة تركيزه فقط تركيزه بسبب أنه هو لابد أنه يمسك الجوال، فتحصله لابد يمسك الجوال. فإذا مسك الجوال أو أي أداة تقنية، أنا ترى مركز الجوال لأنه أسهل وسيلة تقنية موجودة في
أغلب الناس معنا.
نعم، فتجد أنه يعني بمجرد مسكه للجوال يرتاح قليلا. فهذه طبعا مرحلة واضحة من مراحل الإدمان
الرقمي. هذا من الأعراض يعتبر،
من الأعراض الواضحة للإدمان الرقمي.
أنت ذكرت يعني موضوع أنه ما يستطيع أن يتحمل وقت طويل بدون هذه الأجهزة. طبعا احنا وصلتنا محدى المشاركات من المشاهدين يقول الإدمان يعني يزيد من مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب.
صحيح،
يعني هذا مؤشر.
هذا سنتكلم عنه في الأعراض. الأعراض طبعا تتقسم إلى عدة
في
الأعراض.
نعم. طب احنا ما زلنا في هذا الحديث، لعلي معنا الدكتور عمار. يعني يقال أن إذا وصل الإنسان مرحلة الإدمان الرقمي يفقد الصبر، ينفد صحيح. عنده الصبر. ما رأيك في هذه المقولة؟
صحيح، للإدمان الأجهزة بشكل كبير، ويعني خلاص أن الحياة كلها صارت على هذه الأجهزة، وأجلس بالساعات طويلة. ممكن يشوفها في الأطفال بشكل كبير، يعني خاصة لو فصل الإنترنت عليهم
أي ضجر، أو
تشوف الأعصاب شغل الإنترنت، أنا ما يعرف أشتغل أنا، هذا تحصله يعني حتى مفلت عصبيا حتى الطفل. يعني لا في صبر ولا يتحمل أنه والله أصبر، ترى هي حادثة بسيطة ممكن. فهذه واصل مرحلة إدمان عالية، يعني لما حتى ما دقائق أو خمسة دقائق مثلا ما هو قادر يتحمل، فهذه مشكلة كبيرة. الآن ما عاد في صبر، ما عاد تقدر تخرج يمارس أي نشاط ثاني، على طول هو في النشاط الثاني يبغاك ترجع على مثلا على الآيباد ولا على الآيفون ولا أي أنواع من أنواع الجوالات، فما في تحمل الآن، وتلقاه بتأثر عليه حتى في عاداته الثانية. ممكن يعني في التعليم ما حيصبر أنه ينتظر يغلق واجباته مثلا، ما بيصبر أنه مثلا يخلص مهام المنزل مفروض عليه مثلا ترتيب أو تنظيف أو أي شيء، فما بيرفض أنه يستغرق الوقت هذا كامل. تعطيه مثلا تقول له عندك الساعة هذه أشتغل على الموضوع الفلاني الآن الواجبات هذه، تحصل ممكن حتى يحاول يتحايل أنه خلص وما عنده صبر انه ينهي المهمه اللي هو فيها حتى يروح ليش لحصه الترفيه اللي هو المفترض عنده ويشتغل عليها. فالادمان هذا بيسبب الاشكاليات هذه في الصبر، وممكن تاثر عليهم في اشياء كثيره يعني. حتى
ولعل احيانا بعض سنورد بعض القصص، يعني بعضهم على قوله خسر بيته ترى من اجل الادمان. صحيح، في جانب التقنيه. نحن سنتكلم عن مشكلاتها الأسرية، بس نأخذ هذا الفاصل نستأذنكم ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه وأدوا فرائضه الجنة. فالخوف من الله من أعظم العبادات القلبية، وواجب شرعي على كل مسلم، فهو الحاجز الحصين بين العبد والمعصية، والمحفز الدائم على الطاعة، وطريق الأمن في الآخرة. قال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولتحصيل الخوف من الله وسائل شرعية، منها قراءة القرآن وتدبر معانيه، الإكثار من سماع المواعظ المرققة للقلب، استشعار خطورة الذنب، تدبر أحوال الخائفين وكيف وصلوا إلى هذه المنزلة، التفكر في أمر الآخرة وأهوالها وكربها، العلم بعظم ثواب الخوف من الله، فلا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.
أمي وأبي أغلى الناس، وهما تاج فوق الراس، حبهما يسكن في قلبي، دوما أدعو لهما ربي، دوما أدعو لهما ربي. رعاني إذ كنت صغيرا، دعماني إذ صرت كبيرا، دعماني إذ صرت كبيرا، تعبا جدا في تربيتي، في تعليمي، في معرفتي، في تعليمي، في معرفتي. منحاني عطفا وحنانا، وهباني سكنا وأمانا، منحاني عطفا وحنانا، وهباني سكنا وأمانا. أمي قد تعبت في الحمل، وهنا حملته على وهني، كم عانت لما ولدتني، وبإرضاعي في الحولين. بأبيك وأمك يا ولدي، ربك وصى بالإحسان، ربك وصى بالإحسان، برهما واشكر فضلهما، هذا من شكر الرحمن، هذا من شكر الرحمن، وجناح الذل اخفض لهما، لطفا مع عطف وحنان، وجناح الذل اخفض لهما، لطفا مع عطف وحنان، وجناح الذل اخفض لهما، لطفا مع عطف وحنان، لطفا مع عطف وحنان، لطفا مع عطف وحنان.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا وهو الإدمان الرقمي. ضيفي وضيفكم الدكتور أيمن الرحيلي والدكتور عمار جعفر، أهلا بكما.
الله يحييك. الله
دكتور، الإدمان في الرقمي يعني احنا نريد أن نربطه في جانب الأسرة، وقد مرت رب عليه قصص كثيرة، يعني رب بعضهم يعني فقد السيطرة على أسرته، ورب حدث الطلاق والانفصال بسبب يعني الإدمان على هذه الأجهزة، ورب يعني تلقى الأب في جهة والأم في جهة والأبناء في جهة، وانفقد الشغف والترابط الأسري بينهم، وقتلت يعني الحياة وسط هذه الأسرة. لو يعني تلخص لنا ارتباط الإدمان الرقمي بمشاكل الأسرة.
طبعا خلينا قبل ما يعني نربط هذا الإدمان بمشاكل الأسرة إن سمحت لي نعرض على الأعراض.
جميل.
ثم بعد ذلك ندخل من
جميل.
خلالها.
جميل. لا بس.
ولعلي أترك المجال للدكتور عمار بعدها يعني يركز على موضوع الأطفال والعلاج. الأعراض نستطيع أن نقسم هذه الأعراض التي تصيب من ابتلي بالإدمان للأجهزة الرقمية إلى أعراض سلوكية وأعراض نفسية وأعراض أيضا طبية. وهذه الأعراض كلها للأسف يعني تنحاز إلى المنحى السلبي. الأعراض السلوكية جل هذه الأعراض تتمحور حول قضية مهمة جدا، ألا وهي قضاء ساعات كثيرة جدا على الأجهزة الرقمية. إذا بدأ الإنسان أو إذا بدأ الشخص الذي يدمن على هذه الأجهزة الرقمية في استخدام الجهاز فتجد أن الوقت يمر
سريعا
وهو لا يشعر. يسمونها بفقد التحكم بالجدول اليومي في حياة الإنسان. تجد جدولك اليومي كله غير منضبط، لا تستطيع أبدا أن تلتزم بجدول، سواء كان جدول علمي أو جدول صحي أو أي جدول آخر، حتى إذا كان جدول يعني يرتبط بمهامك الأسرية، منها هذه طبعا تبدأ مشاكل الأسرة. لا تستطيع يعني أحيانا حتى يفوت رب الأسرة بعض القضايا المهمة على أسرته، من حيث مثلا الاهتمام بأمور معينة في صحتهم في 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 حياتهم العلمية بسبب إدمان رب الأسرة على الأجهزة الرقمية. الأم كذلك تجد وقتها يمر إذا كانت مدمنة على الأجهزة الرقمية ومدمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تجد الوقت يمر تضيع بعض الأمور المهمة في جدولها اليومي والتي تتعلق بتربية أطفالها وتربية والاهتمام بالزوج، وأيضا قضية يعني الاهتمام بالأمور الأخرى من نظافة البيت وغيرها بسبب الإدمان على الأجهزة الرقمية. فهذه المشاكل السلوكية قلنا تتمحور حول يعني مكوث ساعات طويلة، وأيضا إذا بدأ الشخص الاستخدام فيمر الوقت وهو لا يشعر، ثم بعد ذلك يعني يجد نفسه في صعوبة للتخلص أو للانتهاء من استخدام الجهاز، يعني يتوقف عن الاستخدام بكل صعوبة. ثم بعد ذلك يطرأ أمر سلوكي غريب جدا، فتجد دائما يميل للوحدة،
للانعزال.
للانعزال. إذا زرت يعني أقارب أو يعني كانت هناك جمعة عالية، فتجد مباشرة الذي يدمن على الأجهزة الرقمية حده فقط في الاندماج في هذه المناسبة أقل من 5 دقائق، ثم بعد ذلك بدأ في استخدام الجهاز بشكل منعزل، ولا مشكلة عنده أنه ممكن السهرة كلها تمر وهو منفرد ومنعزل في أجهزته الرقمية. هذا بلا شك أعراض سلوكية تؤدي كما قلنا إلى مشاكل أسرية مرتبطة ارتباط مباشر بقضايا الأسرة. الأعراض الأخرى اللي هي الأعراض النفسية تتمحور حول
هذه، أنت ذكرتها الأولى السلوكية.
السلوكية خلاص، يعني تجد سلوكه مختلف بسبب عدم انضباط جدوله وساعاته.
هذه يدخل فيها الصغير والكبير.
نعم، يدخل فيها الصغير والكبير. حتى يعني مشاكله في عمله، يجد الموظف فقدان الشغف في عمله، يذهب صباحا ليمارس المفترض عمله لكن تجده لا يوجد شغف فيه. وإذا كانت هذه الوظيفة مرتبطة بالتعامل مع الجمهور فتجد أنه يتضجر من العملاء بسرعة، لأنه عنده عالم آخر هو مدمن عليه. هذه مشاكل سلوكية كما قلنا خطيرة جدا. بالنسبة للأعراض النفسية فيتكلم العلماء عن أعراض نفسية مقلقة جدا للمدمن على الأجهزة الرقمية، ومن أهمها الأرق، الاكتئاب، الحزن، لأنك يا أستاذ تركي تجد أن هذا المدمن إذا كان مدمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فينتقل بين الأخبار المفرحة والمحزنة، ينتقل بين المقاطع المفجعة والمقاطع هذه الاضطرابات النفسية المتعددة في جلسة واحدة بلا شك لها تأثير على الإنسان. تجد أحيانا من مقطع واحد يحرم النوم أيام بل أسابيع، وهذا بلا شك أحد آثار الإدمان الرقمي على الأجهزة. من الأعراض الطبية أيضا، من الأعراض النفسية التي تكون أيضا واضحة على المدمن الأجهزة الرقمية هي الانفعال والغضب حين يكون بعيد عن هذه الأجهزة. إذا انقطع الإنترنت أو إذا كان بعيد غير قادر على الوصول على الأجهزة الرقمية مباشرة تجده في اضطراب نفسي يؤثر بشكل مباشر على أنشطة الأسرة، سواء كانوا أطفال أو يعني طلاب أو حتى كانوا آباء وأمهات. هذه طبعا الأعراض النفسية. الأعراض طبعا الطبية مثل ما ذكرنا مشاكل في العين، مشاكل في الذاكرة، مشاكل في 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 النوم، الوزن، أيضا مشاكل أخرى تتعلق بكثرة كثرة الجلوس على الشاشات التي تؤدي إلى اضطراب واضح في 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 سلوك الشخص. هذه الأعراض الطبية والأعراض النفسية والأعراض الجسدية أو الأعراض السلوكية تؤدي إلى أعراض أحيانا طويلة الأمد أو طويلة المدى تصيب الإنسان، جلها يتعلق بعدم الانضباط في 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 الحياة وعدم وجود برنامج مفيد للإنسان. طبعا هذه كلها ارتبطت ارتباط مباشر بسبب هذه المشاكل التي تتعلق بالإدمان الرقمي مع الأسرة، سواء كما قلنا أطفال أو كبار أو حتى مربين ومربيات.
جميل. الدكتور ذكر أعراض يعني فرعها إلى سلوكية ونفسية وأيضا كذلك طبية، هذه مؤشرات خطيرة، يعني إذا فحصنا فيها الأمر ودققنا فيه انعكاسها سلبا ليس فقط على الفرد بل على المجتمع، تتأخر في التنمية، تتعطل القدرات العقلية
الانتاجية.
نعم، فهذه الأعراض دكتور يعني لو تضيف شيء ما ضفه الدكتور لنا في الحلقة من حيث أهمية تقنين استخدام الأجهزة الرقمية حتى لا نوصل إلى هذه الأعراض الخطيرة.
طبعا ضمن الأعراض اللي ممكن تأثر طبعا ناحية الانتاجية مثلا ممكن نتكلم عنها، انتاجية موظف أو انتاجية طالب أو انتاجية طفل حتى.
طيب احنا بس حنكمل النقطة هذه، بس في اتصال من السعودية نتعرف عليه، تفضل يا أخونا. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله تفضل.
مساكم الله بالخير.
يا أهل الله يمسيك بالنور.
الله يسلمك. ما هي الطرق الوقائية؟
نعم،
الطرق الوقائية لنشأ يعني التقليل من هذا.
جميل جميل. سنتكلم هذا محور حلقتنا سندخل به بعد قليل، تابعنا وإن شاء الله سيوضح لك ضيوفنا ما هي الطرق التي يستعين بها الإنسان في التقليل من الإدمان في الرقمي في وسائل التواصل. معلش دكتور قاطعناك في الاتصال، نكمل.
طبعا من الأعراض اللي ممكن تكون اللي هي الانتاجية، يعني واحدة غير الأمور الطبية والنفسية. طبعا انتاجية الآن احنا نتكلم عن إنتاجية موظف، إنتاجية طالب، إنتاجية طفل، طبعا بتأثر عليهم بشكل كبير في من ناحية مثلا الموظف ما مثلا بيعطي وقته في لوظيفته، ممكن حتى بعض الوظائف مثلا تحتاج أنه مثلا إذا كان يعني مثلا نقول مدرس مثلا المدرس يحتاج يحضر طبعا خارج أوقات دوامه، الموظف مثلا بيجهز تسويق أو موظف عندهم احتياجات كثيرة، فوجود أن الإدمان التقني عندهم بيسبب مشكلة في أنه ما يقدر يجهز ويعد المحتوى اللي هو يحتاجه لعمله، فبيأثر على إنتاجيته بعد كذا، بيأثر على أنه يقدم الشيء اللي هو مطلوب منه. الطالب ما حيقدر مثلا يذاكر بالشكل المناسب للاختبارات النهائية مثلا عنده أو حتى للواجبات اللي هو شغال عليها، فبتأثر هذه كلها بتتراكم على بعضها بتأثر في حياتهم بشكل كبير. طبعا وجود غيرها عندنا اللي هو إعطاء حقك للأسرة، أنت لو كان مثلا والد أو والدة، أنت الآن إذا ركزت على التقنية وأدمنتها ما حتكون مهتم بالأطفال، ولا أصلا حتلاحظ أن أطفالك عندهم مشكلة إدمان أصلا، لأنك أنت أصلا مدمن ولا تقدر تنتبه ولا تشعر. أنت ما شاء الله جالس على الجهاز بالساعات وهم بالساعات وكل واحد ملهي على الثاني ولا حد داري بالمشكلة هم فيها. يعني هذا حتى بتقلل ملاحظة الإدمان والأعراض الثانية اللي هي موجودة، أنت هي موجودة فيك ولا أنت قادر تطلعها لعيالك حتى. فهذه يعني أحد المشاكل اللي ممكن تكون من ناحية الأعراض.
جميل دكتور عمار. دكتور أنا قرأت يعني أنها تسبب اضطرابات عقلية الإدمان على الأجهزة، أحيان النسيان، توصل مرحلة أن الإنسان يصبح يعني يفعل شيء ورب تقول لك ما فعلت هذا الشيء.
بل للأسف أستاذ نايف، أستاذ تركي اليوم ماسك معنا،
أيوة،
تؤدي أحيانا يعني للأسف إلى الانتحار.
الإدمان الرقمي
بلا شك، يعني قصص الأطفال الذين يعني قرروا إنهاء حياتهم بشكل مرعب، سواء كان في
إدمان ينهي حياته دكتور، يعني
وصل مرحلة مدمن. نعم، لأنه مرحلة الإدمان وصلت به إلى الدخول في ألعاب خطيرة، وتطلب هذه الألعاب الخطيرة الغامضة من الطفل أو من الشاب بعض التحديات التي لها يعني لها وقع مباشر على حياة الإنسان. ولذلك سمعنا بقصص للأسف بعض الذين يعني انتحروا في سواء كان في عدة بلدان عربية بسبب لعبة مثل لعبة الحوت الأزرق كانت شهيرة. فهذا الإدمان لا يسبب فقط يعني اضطرابات عقلية، اضطرابات العقلية تحدث عندما يكون أصلا هذا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة الإدمان الرقمي يعاني من مشاكل عضوية نفسية، لكن تكون أحيان غير ظاهرة. يعني مثلا الإنسان دائما يعرف نفسه أنه شديد الحزن أو شديد التأثر أو عاطفي بشكل كبير جدا، ولكن يعني عدم دخوله في عالم التقني قد لا يؤدي إلى يعني خلينا نقول تأثير، لا يؤدي إلى نشاط في هذه الأعراض التي هو مصاب فيها، ولكن عندما يدخل ويدمن هذه الأجهزة الرقمية فتتفاعل كيمياء جسده مع ما تحتويه هذه التقنية من محتويات خطيرة جدا، فيحدث أن الإنسان قد يصاب بأعراض خطيرة جدا، أعراض طبية. لكن لا نقول، وأنا أكرر ستركي، ليست الحلقة لتحذير الناس من استخدام التقنية،
إنما الهدف الوقاية.
التقنية جميلة جدا، التقنية سهلت حياتنا في أمورنا كلها، والتقنية الآن هي محور مهم من محاور الرؤية وركيزة أساسية في اقتصاد كل بلد.
حسنت.
ومن يملك الآن التقنية يملك الثورة الصناعية الرابعة، مقومات الثورة الصناعية الرابعة اللي الآن هي مستهدفات الصناعة في كل الدول. لكن لا نريد أن يعني يتوجه معظم أوقاتنا للاستخدامات السلبية التي تؤثر بشكل كبير جدا على الجانب الإيجابي الآخر.
أنا وافقك دكتور، هذا فعلا ورؤية المملكة هنا والوزارة التحويل أن يكون رقمي وحتى صحيح. الكتب الإلكترونية، يعني هذا يعني أمر لا بد منه شئنا ما بينا، لكن هل نتكلم عن الوقاية والتقنين واستخدام الأمثل والإيجابي اللي يعود علينا بالنفع؟ صحيح. نحن لا نريد أن تضيع أوقات مثلا شبابنا أوقات الشابات والفتيات في متابعة البرامج هابطة أو تطبيقات يعني فيها كثير من التجاوزات، وغير أنه يدمن سلبيا حتى يؤثر على أخلاقه وتعامله. صحيح. هذا إحنا الهدف منه يا دكتور.
نعم صحيح.
بعضها ماليا.
أحسنت. نعم
صحيح. كثير ماليا.
صحيح.
فعلا في برامج تجدنا ادعمني والفانزات هؤلاء. نعم. ويدفعون يعني درجة آلاف الريالات وليت في فائدة يعني يعود له بغير صحيح. فائدة.
صحيح. وهذه أيضا يعني ذكروها العلماء من ضمن الأعراض السلوكية الخطيرة جدا، هو الإنفاق الشديد للمال وتبذيره في الترفيه على هذه الأجهزة.
طيب دكتور، احنا عشان ما يدركنا الوقت نريد أن ندخل في طرق، والمتصل قبل قليل كان يسأل نعم. كيف أنا أقي طفلي من الوصول في هذا، نريد أن نأخذ العلاج وطرق الوقاية من الوصول إلى الإدمان.
طيب الحقيقة العلاج خلينا نقول معلومة شوي مؤلمة، لكن بإذن الله نعرج على المعلومات المفرحة. المعلومة المؤلمة أن الشخص إذا وصل إلى مرحلة إدمان الرقمي شديد فللأسف يعني يتطلب تدخل طب نفسي عاجل، لأنه الآن إذا كان الطفل مستخدم للتقنية ووصل مرحلة الإدمان التقني فجميع الأطباء ينصحون بضرورة تعديل السلوك المباشر مع أطباء نفسيين. فلا توجد أدوية، لا يعني ما في حل سحري يخلص ابنك من الإدمان الرقمي، ولكن من الوسائل العلاجية التي تخفف من وطأة هذه الإدمان أو بإذن الله تمنع من الوصول إلى مرحلة الإدمان، قسموها إلى عدة وسائل مهمة جدا، وسائل تربوية ووسائل تقنية أعتقد ووسائل اجتماعية. من الوسائل التربوية هي إعطاء قوانين صارمة في تحديد أوقات استخدام التقنية. الطفل أقل من سنتين للأسف أصبحت الوسيلة الوحيدة لإسكاته هي التقنية من الأم أو من الأب، بمعنى إذا كان صياحه كثير
تخلص من الضغوط
فمقطع فيديو يوتيوب ثم بعد ذلك. طبعا لماذا حذر العلماء من إعطاء حتى دقيقة واحدة للطفل أقل من سنتين للمكوث أمام الشاشات؟ لأنه الدراسة تقول من صفر إلى سنتين، يعني الرضيع إلى عمر سنتين مفترض ولا ساعة يقضيها على الأجهزة الرقمية.
بل في إحدى الدول والله ما تحضرني بس إلى 13 سنة.
يعني إحنا نتكلم بشكل واقعي الآن، يعني صعب جدا إلى 13، نتكلم بشكل واقعي أقل من سنتين المفترض لا يدخل أبدا على الأجهزة الرقمية. السبب أن الإنسان في هذه المرحلة، الطفل في هذه المرحلة يعني الدماغ ويعني كافة المستشعرات داخل جسم الطفل في مرحلة نمو سريع، وعندما يركز الطفل تركز الطفل عينه في مشاهد تقنية في مشاهد على الأجهزة الرقمية بلا شك تؤخر نمو هذه الأعضاء فتسبب له تأخير في الفهم. بعد سنتين إلى 4 سنوات المفترض لا يتجاوز الوقت ساعتين يوميا، بل قالوا 12 ساعة أسبوعيا، يعني لابد في يوم ما في أجهزة، يعني لو قلنا يومين في 6 أيام 12 ساعة، ساعتين في 6 أيام 12 ساعة، وفي يوم أبدا ما يمسك الأجهزة الرقمية. وجميل جدا أن تكون بيوتنا فيها هذا الشيء، أنه يوم يخصص دائما للأسرة بدون استخدام انترنت بدون استخدام أجهزة رقمية، يكون يوم فقط للمذاكرة للأنشطة الترفيهية داخل المنزل.
ممتاز.
من فوق 4 سنوات إلى عمر 12 سنة طبعا لو استطعنا أن نحد الاستخدام إلى 3 ساعات يوميا تصل إلى 18 ساعة أسبوعيا، شيء جميل جدا مع البقاء على يوم بدون أجهزة. هذه الوسائل التقنية أيضا منها الوسائل التربوية، منها قلنا ضبط الاستخدام، والوسيلة التربوية الأخرى هي محاولة استخدام الأجهزة بشكل عام. يعني إذا كان في أجهزة تابلت أو أجهزة تلفزيون فيكون استخدامها بشكل عام. أما الوسائل التقنية التي تضبط هذا الأمر هي تحديد واستخدام ميزة التحكم الأبوي اللي موجودة طبعا في مايكروسوفت.
يعني لعل الدكتورة عمار يعلق لنا الوسائل التقنية في ضبط استخدام الأجهزة.
نعم، يعني معظم الأجهزة بتوفر اللي هو التحكم الأسري بالأجهزة هذه أو بالتطبيقات، وبل أيضا بعض التطبيقات الأطفال مدمنين عليها فيها طلب تحديد العمر، يعني يكون العمر أحد المدخلات حتى يكون لإنشاء الحساب. فأنت كوالد المفترض أو والدة تبتعد عن موضوع أني أنا اللي أفتح الحساب للولد أو البنت وأعطيهم حساب مثلا بعمر كبير. لا خلاص، المطالبين أقل من 13 ما يدخل على الحساب على التطبيق هذا، أمنع على طول في وقتها أنه والله ما هو مخصص لك هذا التطبيق. في تطبيقات للأطفال ممكن يشتغلوا عليها، لكن حدد العمر التطبيقات، لما تحدد لهم العمر بيسووا عملية إغلاق لبعض الأشياء الخدمات اللي هم يقدموها، حتى تكون مقفل عليهم ما تكون مفتوحة بهذا الشكل. الأجهزة ممكن تقفلها عليهم مثلا، والله تعطيهم اللي هو الحد الساعتين هذه اللي هي المفترض يوميا مثلا أو ساعة ونص تعطيهم، هي حددها لهم حتى إيش تقفل. غير طبعا الحلول الأخرى من أنك تأخذ الجهاز أو يعني يصير أنه له وقت محدد، حليت الواجب أنت مثلا، نفذت المهام المطلوبة منك، هيا أنا بكافئك ساعة واجلس اشتغل عليها وبعد كذا إيش نأخذ الجهاز. الله يعينك إن شاء الله. نفس الوضع يعني حتى أجهزة الجيمينج والألعاب هذه يعني فيها إدمان كبير، وفيها يعني ممكن احنا ما بنلاحظه لأنه زي الشاشات الأيبادات والآيفونات، لكن أجهزة الألعاب فيها إدمان كبير، وتحديد العمر، تحديد يعني في بعض الآن مثلا بعض خدمات البلاي ستيشن أو غيره تحدد أنت حتى حساب للطفل، يعني أنت بتعطيهم حساب للطفل في نقاط محددة أنت تحدد لهم لها ما يقدر يدخلها. طبعا في ألعاب ومشاكل كثيرة بيلعبوها صغار السن وبتسوي مشاكل كبيرة.
صح. جميل دكتور، في 40 ثانية لك، 40 ثانية عشان نختم احنا البرنامج. الوسائل الاجتماعية في الحد من الإدمان الرقمي.
الأنشطة الترفيهية الأسرية لها وقع كبير في تخفيف الإدمان على الأجهزة الرقمية. إشغال الأطفال بالأنشطة الأسرية مثل التلوين، المسابقات الحركية، الرسومات، الخروج بالنزهة، التزاور مع العائلة، يعني التفكير في تحديات، إعطاء جوائز أسبوعية إذا كان مدة استخدام الأجهزة الرقمية قلت، مثل هذه الوسائل الاجتماعية تحد بشكل كبير جدا من استخدام التقنية. وبلا شك استثمار نقاط القوة عند كل طفل من الأطفال وتنميتها تجعل التقنية مساعدة لتنمية هذه القوة. فإذا كان طفلي أو إذا كان ابني لديه حب للرسم فنستخدم برامج الرسم على الأجهزة الرقمية، إذا كان الطفل يحب الحساب فنستخدم برامج الحساب وهكذا. فيعني نجعل هذه التقنية هي مقوية وداعمة ونعمة، ولا تكون إن شاء الله نقمة عليهم.
جميل دكتور، مشاركة الأبناء في الأندية في الرياضة ومارستها.
صحيح بالفعل. طبعا لابد أن الطفل عنده مهارة من هذه المهارات، يعني اللي ممكن تشغله عن الأجهزة والإدمان اللي فيها، كرة القدم، الجمباز، السباحة. ولابد أن الطفل حيلقى واحدة من المهارات هذه هو يعشقها، لكن ما توجه لها من البداية أو حتى ما اكتشف نفسه في البداية فيها، أو ممكن الوالد انشغل عن انه ايش يكتشف هذه المهاره في ابنه. فالانشطه الرياضيه يعني بتغطي كثير على موضوع الادمان وبتخلي، وطبعا غير انشاء الجسم الصحي طبعا الادمان بياثر عليه في البدانه والقضايا هذه اخرى. انت تدخل ولدك تتابع عليه في المواضيع اللي هي الانشطه البدنيه هذه كلها يعني بتساعده وبتحفز فيه انه ممكن تكون فيه مهاره ثانيه انت ما اكتشفتها في ولدك يعني ممكن. وحتى لو تنوع في البدايه يعني ممكن دخلوا فروسيه، دخلوا كره قدم، دخل اي رياضه الى انه اكتشف نفسه في شيء ممكن حتى يقول لك انا ما عاد ابغى ايش الجهاز، اعطينا والدي يوديني الفروسيه
وقت فراغه املاه بالمفيده.
ايوه اتملى بالمهارات المفيده.
شكرا لك دكتور عمار بن يوسف جعفر ان كنت ضيفا معنا رائعا في هذه الحلقه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور ايمن الرحيلي على تلبيه دعوه برنامجنا.
شكرا سيكتور كي، واشكر لكم مره اخرى على هذه الاستضافه.
بارك الله فيك. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقه وايضا كذلك تفاعلكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. لذلك من الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.